أين العدل إذا كان الرجل يستطيع تطليق زوجته بثلاث كلمات فقط؟ دين يفرض بالجزية والسيف، هل الله يحتاج إلى جيوش أو ضرائب تفرض على غير المسلمين ليؤمنوا به؟ إذا كان نبيكم قدوة فكيف يعقل أن تتزوج طفلة لم يكتمل جسدها بعد؟ هل تتخيل ابنتك عروسا في عمر 9؟ الله لم يرفع محمدا أو موسى أو أي زعيم مثل ترامب لأنهم بشر مثلنا. أما يسوع فقد اقتير وحده لأنه ابن الله الذي بلا خطية والمخلص الذي سيعود. أين العدل إذا كان الرجل 72 من الحور العين؟ وهل خلقت النساء كبضاعة؟ إذا كان الإسلام هو الدين الحق فلماذا لم يبدأ منذ آدم؟ دين يفرض بالجزية والسيف، هل الله يحتاج إلى جيوش أو ضرائب تفرض على غير المسلمين ليؤمنوا به؟ وأين لا إكراه في الدين؟ كيف تعتبر آلية الزواج في الإسلام عادلة إذا كان يشترط أن تكون المرأة عذراء بينما للرجل أن يتزوج أربعا؟ كيف يكون نبيكم قدوة للسلام وهو الذي خاض حروبا كثيرة؟ أليس هذا دليلا على العدوانية؟ لماذا أوجب الله على المرأة العدة بعد الطلاق بينما لم يفرض شيئا مشابها على الرجل مع أن اختبارات الحمل متاحة اليوم؟ لماذا نحن اليوم في عام 2025 بعد ميلاد المسيح وليس في عام 5000 بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يقتل المسلم إذا ترك دينه؟ أين حرية العقيدة؟ لماذا يقدم الإسلام كدين عالمي ومع ذلك هو بلغة واحدة؟ نبيك تزوج 12 امرأة فهل تقتدي به حقا؟ هذه الأسئلة. الحمد لله وصلاة وسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حبيبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بناء على رغبة المريدين من بناتي وأبنائي الذين نحبهم ويحبوننا في الله، رغبتهم في العودة إلى كل جمعة في إجابة تساؤلاتهم وفتاواهم، وها نحن قد نعود يعني بإذن الله، أو عدنا والعود أحمد كما يقولوا. أول فقرة من هذه الأسئلة سبحان الله تساؤلات عما يثار عن الإسلام من شبهات، وأبناؤنا وبناتنا يقفون كأنهم عاجزين عن الرد وكأن هذا تشكيك في الإسلام وصحته نتيجة هذه التساؤلات. ودي ليست مسألة جديدة وإنما هي القديمة الحديثة، وكل مدة تثار مثل هذه التساؤلات، فأنا سوف أجيب بإذن الله بحيث أن كل المستمعين أو المحبين سواء في بلادنا الإسلامية أو في الغرب حيث يعيشون في بين أجواء عجيبة وهذا التمدد للسوشيال ميديا وتثار مثل هذه الأسئلة واقف عاجزا ولدنا وابنتنا عن الإجابة، أنا أعطيهم يعني ببساطة إجابة عن هذه التساؤلات إن شاء الله يستطيع أن يخب بها على أرض صلبة إن شاء الله، ثم نتواصل في شرحها والإسهاب فيها إن شاء الله. السؤال الأول، أين العدل إذا كان الرجل يستطيع تطليق زوجتي بثلاث كلمات فقط بينما المرأة لا تستطيع تطليق نفسها من الرجل؟ أولا، لقلة دراسة عظمة الإسلام و الفقه الإسلامي والواقع الإسلامي وما تركه لنا أهل العلم وأهل الفضل، يكون الإنسان المستمع لهذا السؤال مثير له شيء من التشكك. أولا، القضية في مسألة الطلاق، لو أن الطلاق، خذها قاعدة، لو أن الطلاق أعطي للمرأة لطلقنا جميعا. المرأة بطبيعتها قلنا انها كائن هرموني، كائن رقيق هرموني، يعني ايه؟ متذبذب، ليس على وتيرة واحدة. الله عز وجل هو الخالق، يعني نهاها عن اقامة فرضين اثناء مدة معينة كل شهر لا تصلي ولا تصوم، وهو الخالق سبحانه، وهو الآمر الناهي، وهو منزل هذه الشريعة، وهو آمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغها لنا. فهذه يجب أن توضع في الاعتبار، هذا أمر. الأمر الثاني أن عمر رضوان الله عليه أرسل إليه أبو موسى الأشعري، قال له: يا أمير المؤمنين، إن رجلا أعطى العصبة لزوجته فغضبت منه فطلقت نفسها منه، فما الحكم؟ كان أول عملية تقريبا خلع في الإسلام. فقال عمر: عجبا لأمر وضعه الله في يد الرجل فتنازل عنه لزوجته أو للمرأة فقامت بتطليق نفسها. الإسلام لم يعني يفرق بين في التميز بين رجل وامرأة، لا، هي في مقام ومهام، المقام واحد في التكليف والأمر والنهي، في المهام مختلف. الرجل لا يحمل، الرجل لا يرضع، الرجل لا يربي الجنين صغيرة أو المولود صغيرة، الرجل لا يستطيع، أما المرأة تستطيع. فهذه مهام، هذه مهام. نعود إلى القضية، الإسلام نزل على قوم أسوياء أو كانوا غير أسوياء فصاروا بالإسلام أسوياء، يعني متوازنين. فلما أمر الله عز وجل أو جعل الله عز وجل الطلاق في يد الرجل لا يستخدمه الرجل تعنتا ولا إذلالا ولا تعليقا، فلتذروك المعلقة، يعني لا مطلقة ولا هي زوجة، سبحان الله. فالقضية كلها برمتها أن الرجل صاحب قرار متزن من الواجب. طبعا البنات الأخوات يقول لك في أين هو، المهم موجودين يعني، تمام، أو وجد الشرع لمثل هؤلاء. فإذا تعنت الرجل ورأت الزوجة أنها غير قادرة على تحمل سلوكياته وأخلاقياته أباح لها الخلع وتتنازل عما أخذت منه، وانتهت الموضوع في دقيقتين. النبي صلى الله عليه وسلم خلع هذه المرأة من زوجها. السؤال الثاني: أين العدل؟ ده كله البحث عن العدل. إذا كان الرجل له 72 من الحور العين، وهل خلقت النساء كأنهن بضاعة؟ لا والله، النساء ما خلقنا كأنهن بضاعة. شوف، ادرس الموضوع برمته. العواطف في الآخرة لما ربنا قال: وأن عليه النشأة الأخرى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني والسماوات غير السماوات، والتنشئة الأخرى تنشئة بلا عواطف الدنيا، من غير عواطف. لو عواطف العاطفة ظلت مرتبطة بالإنسان في عالم الآخرة لحزن نوح وهو في الجنة عندما يوقن أن ولده في النار، ولحزن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة على أبي لهب عمه وهو في النار، إذن ولحزن الخليل إبراهيم على أبيه آزر أنه في النار وإبراهيم أبو الأنبياء في الجنة. إذن هنا سوف يصير هناك حزن، والحزن ممنوع على أهل الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. فإذا قضية العواطف دي مش موجودة. فقضية الزوجة الثانية وخانني وتزوج علي أو مسألة التعدد هذه غير واردة في الآخرة تماما، هذا أمر. الأمر الثاني أن عبرت المرأة أن تتعامل مع رجل واحد سواء في الدنيا أو في الآخرة، يعني قيمة الأنوثة تعاملها مع رجل واحد. الرجل قضية التعدد عنده موجودة، فبالتالي يعني لا تغضبي يا ابنتي أن يكون للزوج 72 من الحور العين، هذا يعني شيء كرم إلهي لهذا المخلوق، وكرم إلهي أنت لن تحزني، لن تغضبي، لن تغاري، يعني لن تكوني روبوت يعني أو ماكينة متحركة، لا، ده لهم ما يشاءون عند ربه، بحيث أن أنت ترفضي أن تتزوجي زوج الدنيا أو تزوجت واحد واثنين وثلاثة، تختاري أحسنهم خلقا أو لا تختاري منهم أحد، وتختار الزوجة الآخر. فبالتالي المهم بس ندعو الله أن نصل نحن كرجال وأنتن كنساء لندخل من عتبة الجنة إن شاء الله. إذا كان الإسلام هو دين الحق فلماذا لم يبدأ منذ آدم؟ والله ده بدأ منذ آدم، يعني بدأ منذ آدم، سيدنا نوح، مسلم، أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، يعني ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب اللي هو إسرائيل نفسه سبحان الله، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. الأنبياء على مر التاريخ دينهم الإسلام، الإسلام بمنظوره العام. أما اليهودية والنصرانية هذه شرائع، هذه ملل، لكن الإسلام هو يعني يجمع هذا داخل إطار الإسلام الكبير. ما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. يعني الرسول من تواضعه صنع هذا الأمر أنه لبنة من اللبنات. فلما حس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، أمنا بالله واشهد بأن مسلمون. بل قريش ملكة سبا أيضا أعلنت عن إسلامه، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الجن هو أن منا المسلمون أو منا القاسطون، كنا طرائق قددة. إذن الإسلام هو الدين العام الشامل، وتأتي هذه الشرائع ونهج وملل. الله أعلم. إذا كان نبيكم قدوة فكيف يؤخذ أن تزوج طفلة لم يكتمل جسدها بعد؟ هل تتخيل ابنتك عروسا في عمر 9؟ شوف يا حبيبي، لما تدرس موضوع ادرس البيئة التي حولها. خلاص، طبعا في آراء تقول أن عمر أمنا عائشة كان 18 عاما أو 25 عاما بالتعقيب المعرفي، يعني في دراسات مفصلة في هذا الموضوع. على فرض جدلا، اسأل جدتك أمها تزوجت في عمر كم، وجدتها تزوجت في عمر كان. البنت عندنا سواء في الصعيد في مصر في الأرض الحجاز في اليمن في العراق في أي بلد، البنت إذا وصلت 14 أو 15 ولم تتزوج يعني قد يطلق عليها أنها فاتها خطر الزواج. فمسألة أن البنت كانت مجرد أن تبلغ مبلغ النساء وتحيض وتكون قابلة للحمل والرضاعة يزوجها أبوها وتزوجها، وما هذه طبيعة البيئة. أما أن تنظر إلى زميلتك التي في الجامعة وقد لبست نظارة يعني أو عدسة لا ترى تحت أقدامها من كثرة المحمول والأيباد سبحان الله الآلات هذه والكمبيوتر وإلى آخره، وتركب المواصلات وتسير في الطريق العام وتلبس حذاء بكعب وتلبس سروالا لا تدري كيف دخل في جسدها وتربط جسدها بأشياء وتروح تعمل مع عمليات ترميم وتجميل ومش عارف ايه، تنظر اليها كأنثى؟ لا، انت انظر اليها في بيئتها، في بيئتها. ولا يخطر ببال العبد ان الرسول يدخل ببنت لم تبلغ الحلم بعد او لم تبلغ مبلغ النساء بعد. بس انظر الى هذه القضية. السؤال الذي لي، الله لم يرفع محمدا او موسى او اي زعيم مثل ترامب، اعوذ بالله من المقارنة، لانهم بشر مثلنا. اما يسوع فقد اختير وحده لانه ابن الله لا حول ولا قوة الا بالله، الذي بلا خطية والمخلص الذي سيعود. شو يا حبيبي، عظمة الإسلام أنه دين يخاطب العقل والقلب. سيدنا عيسى أول ما نزل من بطن أمه قال إني عبد الله، أول إشعار من سيدنا عيسى أنه عبد لله. سبحان الله عما يشركون، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت تقتنع أنه هو ابن الله أو هو الله، دي قضيتك أنت، وهذه عقيدة فاسدة لم يقل بها أحد إلا أن روج لها هؤلاء الذين يتكسبون بالدين من رهبانه وغيره. أما مسألة أن يعني عشان هو ابن الله، هو ليس ابن الله، ليس ابن الله، ما اتخذ من صاحبة ولا ولد أبدا، لا زوجة ولا ولد، قل هو الله أحد، لا إله إلا هو، سبحان الله عما يشركون. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن نعشق ونحب سيدنا عيسى أكثر كثيرا من أتباعه، لأننا نعشقه ونحبه حبا صحيحا شرعيا داخل الإطار الذي يعني يجعل المؤمن مؤمنا بالله واحدا ربا واحدا لا شريك له، لا زوجة ولا ولد. فمسألة أنه هو عشان هو ابن، ليس ابنا لله، فالسؤال نفسه في ذاته محكوم عليه بالإيه؟ بالإغراء. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل يعني كم من الواجب، إذا كان الناس يريدون أن يعتبروا أن هناك ابن لله ولاد الله، يعني يبقى من باب أولى أبونا آدم، ده من غير أب ولا غير أم. أما سيدنا عيسى له أم، هذه الله خلق كل البشر بأب وأم، وخلق بشرا بدون أب وأم زي أبونا آدم، وخلق بشرا إنسانا بأم من غير أب. الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سيدنا عيسى هو الله سبحانه وتعالى قضى هذا الأمر لكي يثبت لأتباعه أن يعني أنهم كانوا مخطئين تماما في أنهم اقتنعوا به أنه ابن الله أو أنه هو الله سبحانه وتعالى. ولما رفعه الله إليه سبحانه وتعالى كي ينجي من هؤلاء الذين يريدون قتله أو ادعاء صلبه، وهذه عقيدة باطلة روج لها هؤلاء الذين يتاجرون بدين الله، فمن قدر الله أنه سوف يعود إلى الدنيا مرة أخرى ليحكم بالإسلام ويحكم بالعدل كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجعوا إلى الدار الآخرة والوعد الحق، تجدوا هذا الكلام بالتفصيل. دين يفرض بالجزية والسيف، هل الله يحتاج إلى جيوش أو ضرائب تفرض على غير المسلمين ليؤمنوا به؟ وأين لا إكراه في الدين؟ طيب من الذي قال لك أن عندنا إكراه في الدين؟ الفتوحات الإسلامية التي تمت كانت لإزالة العوائق من نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كان يخيرهم يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية في أمن وسلام أو القتال. هؤلاء كانوا المانعين لوصول النور إلى الناس. أما في ناس جنوب شرقي آسيا كله، هذه الملايين المملينة سبحان الله، دخلت الإسلام بأخلاق التجار ولا جيوش ولا غيره. الأمر الثاني موضوع الجزية، يا الجزية دي جزء من ضريبة، كما يؤخذ من المسلم الزكاة دي من نصف المئة من المال، يؤخذ من الذمي أو غير المسلم في المجتمع الإسلامي هذه الجزية التي تقدر بدراهم معدودة، يعني لا تصل إلى 1%، يعني يؤخذ من المسلم 2.5%، ولا يعني لم تحدد قيمة الجزية، ولكن يحددها السلطان أو الحاكم أو أمير المؤمنين سبحان الله أو رئيس الدولة، أن سبحان الله تؤخذ هذه النسبة البسيطة التي لا تساوي 1%. وممن تؤخذ؟ من الرجال فقط، لا تؤخذ لا من النساء ولا من العجزة ولا من الأطفال، لا يدفعوا جزية ولا يشاركوا في الدفاع عن الأرض أو الوطن، والذي يعني يحميهم هو الجيش المسلم والقيادة الإسلامية. إذا النتيجة أن هم لا يشاركوا، لكن محميين تحت لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإذا هذه الجزية، هذه النسبة البسيطة التي في دول بتاخد 70% ضرائب، نحن ما عندناش هذه النسب، والضرائب عندنا مكوس، والمكوس حرام، لكن الزكاة 2.5%، غير المسلم يدفع ربع هذا المبلغ أو عشر هذا المبلغ. هذه القضية. فهذا ما يثار عن الإسلام عبارة عن زوبعات في الفلنجين. كيف تعتبر آلية الزواج في الإسلام عادلة، إذا كان يشترط أن تكون المرأة عذراء بينما الرجل أن يتزوج أربعة. يعني قضية المفاهيم والقيم والخلق هذه قضية تغيب عن الغربيين وتغيب عن المجتمعات المنحلة. يعني أنت خير الشابين غير ملتزمين، ما بيصلوش، ولا حبيبي تتزوج فتاة عذراء بكر ولا فتاة يعني تعاملت مع عدة ذكور أو شبان. لك أمر طبيعي تتزوج العذراء، لهذا أمر. الأمر الثاني، القيم والمبادئ تقتضي أن المرأة عندنا عبارة عن قطعة من الماس الغالي جدا لا يلمسها إلا من يحق له لمسها، زي بالضبط الملكة بتاعت بريطانيا اللي في ضمن البروتوكول ألا يصافحها إلا أظن ثمانية أنواع فقط، مش أي حد يسلم عليها. إحنا عندنا المرأة أغلى من هذه الملكة بكثير، سبحان الله. فمسألة مش آلية الزواج عادلة ومش عادلة، يشترط أن المرأة تكون عذراء، هذا من باب القيم والمبادئ ورغبة الرجل في أن تكون هذه له وهو أول من يلمسها. أما من سبق لها الزواج أو صارت أرملة أو صارت مطلقة هذا أمر طبيعي. أما مسألة الرجل أن يتزوج أربعة، ما فرض الإسلام على الرجل أن يتزوج أربعة، هو أباح. ويسأل أي رجل مسلم ولا غير مسلم، تحب تتزوج امرأة واحدة ولا تعدد؟ فور في جو من الصراحة والباب المغلق يقول لك أعدد. هذه يعني ملكة عند الرجل، والمرأة لا تقبل أن يكون غير زوجها. كيف يكون نبيكم قدوة للسلام وهو الذي خاض حروبا كثيرة؟ أليس هذا دليلا على العدوانية؟ والله يا ابن العدوانية ما رأيناها إلا من الحروب المقدسة التي كان يقوم بها بابوات روما في الحروب الصليبية وغيرها والحروب التي بينهم. وقلنا إن في القرن العشرين مات 200 مليون شخص في القرن العشرين من الحروب، 2% بين مسلمين او من مسلمين على مسلمين او غيره، وبقيه النسبه كلها لا علاقه للاسلام ولا للمسلمين بها، ورغم ذلك يوصف الاسلام بالارهاب. الغزوات كلها التي تمت 28 غزوه متتاليه سبحان الله العظيم قتل فيها اظن 156 واحد، كل الغزوات على مدى 8 سنوات، وهيروشيما وناغازاكي الاف مؤلفه وملايين في الحرب العالميه الاولى وملايين في الحرب العالميه الثانيه، 15 مليون في الاولى و60 مليون في الحرب العالميه الثانيه، ورغم ذلك ما زال الاسلام يوصف بالارهاب. الاسلام ليس عنده عدوانيه، وكانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم او اخلاق الحروب في الاسلام بناء على توصيه الحبيب صلى الله عليه وسلم المرسل من عند ربه، لا تقتلوا طفلا او شيخا او امراه، لا تقطعوا شجرا، هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وهم يغزون في سبيل الله ليمنعوا ويزيلوا العوائق من امام دعوه الله سبحانه وتعالى. لماذا اوجب الله على المراه العده بعد الطلاق بينما لم يفرض شيئا مشابها على الرجل، مع ان اختيارات الحمل متاحه اليوم؟ لا اختيارات الحمل اختبارات الحمل او اختبارات معلش اختبارات الحمل متاحه اليوم. القضيه والله ليست الحمل يا استاذ، شوف بحث علمي او بحوث علميه مش بحث علمي. انا اضيف لسؤالك سؤالا، لماذا عدة المطلقة 3 أشهر ها والأرملة 4 أشهر و10 اللي مات زوجها؟ ليه يعني بعد انقطاع زوجية وده انقطاع زوجية؟ رحم المرأة لا يستقبل أي معاشرة زوجية مع رجل آخر للمطلقة إلا بعد مرور 3 أشهر، وإلا لو تدخل رجل بزواج في هذه المدة يعمل زي بالضبط الفيروس اللي يدخل على الكمبيوتر او الحاسب الالي يعني يفسده، فيبرأ الرحم تماما ويستقبل زوجا آخر بعد غرور 3 أشهر. المرأة الأرملة حزينة جدا على زوجها، قد تكون المطلقة من باب النكد، من باب الانتصار للنفس، من باب الظلم الذي وقع عليها من الزوج، عندها قدرة شخصية وانتصار بتطليقها من هذه العائلة التي كانت تعيش معها تعتزق في واحد. أما الأرملة مهما كان من أخلاقه فلما يموت يحدث حنان للمرأة بالنسبة لهذا الزوج المتوفى، فيأخذ الرحم مدة أكبر 130 يوم إلى أن يستطيع علميا أن يستقبل زوجا آخر. يعني الله هو الذي هو الخالق، الله هو الذي شرع، الله هو الذي أمر المسلمين بهذا. الموضوع مش هتدخل في المعمل بتاعك، لا، انظر إلى الأمر الشرعي الإلهي. لماذا نحن اليوم في عام 2025 بعد ميلاد المسيح وليس في عام 5000 بعد محمد؟ يعني مع ان اسلوب السؤال غير لائق، يعني لانك يعني انت تسأل السؤال وانت في حالة تلس على نيران ساخنة او على صفيح ساخن، يعني فارجو ان يكون السؤال يعني خالي بطريقة علمية.
انا السؤال كلها من فين مسلمين؟
ماشي، اهلا وسهلا، مرحبا بهم طبعا. لا يعني في يعني غربي او في غير مسلم عاقل عادل اكاديمي، وفي غير مسلم لا عاقل ولا عادل ولا اكاديمي. ف 5000 بعد محمد مفيش 5000، احنا لسه 1446 للهجرة، يعني اذا كنت تعرف التواريخ. يعني الامر الثاني، هذا عيب لنا كمسلمين ان اتخذنا مولد المسيح والعلمك مش مولده، لم يولد في يناير، ولد في الصيف في الرطب. الرطب عندنا في البلاد العربية شهر 8 وشهر 9 وشهر 10، لا علاقة له بشهر يناير. وال بتاع النيو يير بتاعك ده يعني ده من اختراعكم، اختراع تجار في الكنائس يروجوا لبضاعة. شوف انت الملايين والمليارات اللي بتدخل في هذا الموسم انه هو مش مولد المسيح اول. وبعدين في نفس الوقت عظمة الاسلام ان يعني يعتز المسلمون بمولد المسيح لانه بمعجزة عليه السلام، لعظمة الاسلام. سبحان الله، المسيح وامه مريم ذكروا في القرآن 25 مرة والى 65 مرة، وسيدنا محمد ذكر 4 مرات. تخيل، احتفل القرآن بأم عيسى عليه السلام، واحتفل القرآن بأم موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يحتفي القرآن بهذه الذرية ولم يذكر أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين سماوي، دين حق. يعني الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني إخوة العلات إخوة من أمهات شتى. بس فانظر إلى عظمة الإسلام في هذا. وبعدين يا سيدي أنا أنتدب المسلمين أن يؤرخوا بالتاريخ الهجري الذي أوجبه عمر رضي الله عنه، ونكتب في المدارس لكن للأسف الشديد أظن ما فيش إلا دولة مسلمة واحدة هي التي تؤرخ بالتاريخ الهجري، وليس عندنا حرج في هذا أيضا. يعني لماذا يقتل المسلم إذا ترك دينه؟ أين حرية العقيدة؟ جميل هذا السؤال. شوف، الذي يضبط بالتجسس على دولته التي يعيش فيها، بما ترميه الدولة من جرم وجريمة؟ أن جريمة الخيانة العظمى، ما عقابه؟ إما إعدام أو سجن مدى الحياة، تمام؟ ده في القوانين الوضعية. هذا الذي خان جزءا من الأرض، طب الذي خان خالق السماوات والأرض؟ لأن المسلم بطبيعته لما دخل الإسلام كأنه في هناك تعاقد، عقد ضمني بينه وبين خالقه، أنه صار مسلما فصار يطبق كل ما أمر الله به في هذا العقد. يعني أنا أروح إنجلترا ولا أروح أستراليا ولا أروح بلاد زي دي يسيرون من اليمين من اليسار الى اليمين، وبقيه البلاد من اليمين الى اليسار، واخالف هذا واسير في الطريق المعاكس، امر غير وارد. لماذا؟ احترم قوانين الدوله. هل اذهب انا الى إلى أمريكا أو إلى ألمانيا، ولا بد أن يعاملني بالليرة التركية أو الدرهم الإماراتي أو الجنيه المصري، لا، هات جنيه استرليني، هات دولار. طيب إذا كنت أنا أحترم قوانين الاقتصادية في التعاملات، إذا وجدت في بلد ما أنت دخلت الإسلام ولكن تريد أن تخرج عن ربقة الإسلام، أنت سكنت وأخذت مواطنة وجنسية بتاع البلد الفلاني ولكنك أهنت هذه الجنسية ولم تقم لها يعني قوانين في ذاتك بما اشترطت عليك بينك وبين العقد، أو أتهرب من الضرائب وتبقى مشكلة أمن قومي، فإنسان خارج من ربقة الإسلام. فأنا أقول إن المرتد عن دين الله لا أتخلص منه فورا، لا، ده نستثيبه يوم واثنين وثلاثة ونرجعه ويجلس مع متخصصين، ولماذا أنت أحببت الخروج من دين الله، يستتاب كما الإنسان الذي لا يصلي يستتاب، يعني الذي لا يصلي أو ينكر الصلاة بمرتد. أو يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عليه لما جهز 11 جيشا تحت قيادة خالد بن الوليد ليقاتل المرتدين؟ لأنه منعوا الزكاة، مش مسألة مالية، لا، يعني أوقفوا وأنكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فهل يا ترى أبو بكر كان لما يلاقي جيوش النساء والبنات الخالعات للحجاب أو اللابسات يعني الكاسيات العاريات، يا ترى كان هيجهز لهم جيش ولا أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة؟ طبعا الأخوات الآن يقول لا الحجاب مش زي الزكاة، لا، هو الحجاب زي الزكاة فرض. طيب، لماذا يقدم الإسلام كدين عالمي ومع ذلك نزل بلغة واحدة؟ طيب، القضية أن سبحان الله العظيم 500 أكثر تقدير 500 مليون عربي مسلم هم الذين يتكلمون العربي، ومليار وخمسمائة مليون يعني ثلاثة أضعاف يتكلمون بلغات مختلفة ويحبون دينهم. اللغة ليست حائلا، ولكن اللغة لما القرآن نزل في منطقة معينة تتحدث العربية، سبحان الله العظيم كان مراد هوبمان رحمه الله يقول أنا ما أدركت القرآن وفهمه بعد أن أسلم إلا لما بدأت في دراسة اللغة العربية بلسان عربي مبين، وعلى المسلمين أن يبينوا هذا القرآن. وسبحان الله هذا الدين منتشر بين أناس لا يتكلمون العربي، مليار وخمسمائة مليون لا يتكلمون العربي وقد انتشر الإسلام بينهم، ليست اللغة حائلا وهو دين عالمي بما فيه من أخلاقيات وسلوكيات وشرائع. نبيك تزوج 12 مرة امرأة، فهل تقتدي به حقا؟ شرف لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأمر الثاني، الرسول تزوج أمنا خديجة وعنده 25 سنة، وماتت وعنده 50 سنة. يعني وهي كان عندها سبحان الله 40 سنة وماتت وعندها 65 سنة، هذه المدة كلها لم يتزوج الرسول عليها. ثم بعد ذلك اختلطت الظروف أن يتزوج، ولكن زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مواصفات خاصة بحيث لا تطلق وبحيث لو مات عنها لا تتزوج، وهذه خصيصة لأمهات المؤمنين. فالمسألة ليست مسألة رغبة معينة في النساء، وإنما هو صلى الله عليه وسلم أباح الله له هذا الأمر، يعني هو أمر إلهي. قال فزوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم، هذا كان السؤال الأخير في هذا اليوم، جزاكم الله خيرا. هذه معلومات سريعة جدا عن بالإجابة، يعني أتمنى أن تلقى القبول عندكم، ونستطيع أن نفرد بعد ذلك حلقات مفصلة لكل هذه الأمور إن شاء الله. شكر الله لكم، لا تنسوا لنا صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.